الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بعده فاتني في المجلس السابق أن ننبه على الحديث الذي ذكره الذي ذكر في قضية زواج خديجة، من زوجها في كتاب إبراهيم العلاج، هو جاوب إسناد تمام، لأن العمري الرجل أنصف وذكر الرواية مين اللي زوجها، أبوها ولا أخوها ولا عمها، صح؟ طيب أولا بالنسبة للحديث عندك كتاب 45 اللي معاه كتاب إبراهيم العلاي ذكر طبعا هو الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ده عند أحمد وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش جماعة يعني فطعموا وشربوا حتى ثملوا يعني سكروا تمام. فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، فزوجها إياه فخلقته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء، فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال ما شأني ما هذا، فقال زوجتني محمد بن عبد الله، قال أزوج يتيم أبي طالب الآنفة الثالثة، لا لعمري. فقالت خديجة أما تستحي تريد أن تسفي نفسك عند قريش تخبر الناس أنك كنت سكران، فلم تزل بي حتى رضي. ده الإسناد الذي ذكره المصنف، وده اللي اعتبره أن أبوها إيه هو اللي زاده كان سكران، وده من المطاعن. لكن على كل حال هو أولا الحديث مداره على حماد بن سلمة، على حماد بن سلمة، ركز في مداره على حماد بن سلمة، ورواه عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس، حلو كده. بعض الروايات قال فيما يحسب حماد، يبقى حماد عن عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب، فيما يحسب حماد. في بعض الروايات يظنه، إذن هنا اختصاص أمر على مين؟ على حماد. هل هو مرفوع؟ هل هو موصول أو لا؟ ده محل الإشكالية تمام؟ بهذا الإسناد. فيبقى حماد بن سلمة شك في وصله، لم يجزم إذ هو ظن، تمام كده؟ هل هو موصول؟ هل هو منقطع؟ فأصبح في شك منه. وجدت في دلائل البيهقي النبوة ما يعكر عليه أيضا، ما يعكر إليه، حتى أن البعض لكن دي يعني شيء لم أجده من يصف حماد بن سلمة بأنه مدلس تمام، فغير غريبة. لكن على كل حال في دلائل البيهقي ذكر من طريق آخر عن حماد عن علي بن زيد بن جدعان، دخل مين؟ علي ابن زيد بن عمار ابن ابي عمار. لا ده كده يبقى في وصف، لكن الوصفه اللي اتشالت دي مين؟ علي ابن زيد بن جدعان، ده متفق على ضعفه، اصبح كده يؤكد على صفو روايه احمد ومن تبعه. يبقى حماد عن عمار ابي عمار يحسبه عن ابن عباس، أصبح هنا في ظن. فجاءت البياقي جاءت من طريق كشفت الحال اللي جعل من وصف حماد بن سلمة بالتدليس دي، إنه أدخل بينه وبين عمار أبو عمار ابن عباس مين؟ علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان متفق على ضعفه، فده لأجل تغرى إن هو يقول إيه؟ إن هو يقول إن حماد هنا ربما يكون دلسة بالضبط. فلذلك الحديث من هذا الوجه هيكون ايه؟ هيكون ضعيف الاسناد من هذا الوجه. طبعا عندي في الحاشية هنا بكل أخراج وأحمد والبياقي بالدلائل المغتبرة في الكبير واللي هيثم القارئ أحمد الجال الصحيح. وأنا إخواني دايما العرض المسألة أو الإسناد اعتمادا على الهيثمي في مجمع الزوائد وكثير ما تم عزو إليه من المتأخرين أو آسف أقول من المعاصرين أنه رجاله جلسة يتوهم القارئ أنه بسبب صحيح وده خطأ الصراحة، لأن فرق بين يكون رجاله جلسة صحيح وفرق يكون إيه إسناده صحيح. طب أدي رجاله رجال الصحيح، لكن في علة موجودة، علة الشك وعلة الوصف للتالة. ها؟ ليه؟ ما هو إن الشك شك حماد، لأنه مضاره على حماد كل الطرق. فحماد ذكر الأول مشهور عنه حماد يحسن عمار بن عمار بن عباس يحسن فيما يحسنه في إساق عند أحمد يظنه بأصبح في إيه؟ فقال هنا الشك. الوقت البيت كشفت إنه في بين وبين عمار يعلم زيد بن جدعان، تمام؟ يبقى منزم الماشي الموصول ولا اللي اتشالت منه؟ لو قلنا الأولية مظنونة في شك مش يحكم عليه إذا لم يجلس، الثانية أظهرت بشكل واضح ان ده راوي ايه متفق على ضعفه. هنا الاشكاليه. فاخونا اللي تحت طبعا هو ما له علاقه بهذه القضايا، فاجب بقى الى هيثم الرجال والرجال الصحيح. فتفرق بين الرجال والرجال الصحيح وبين الصحيح او حسن الى اخره، فمن هنا ضعيف. طيب مين زود خبير؟ تلحظ هنا النقطه انه الاب او الاخ او العم، ايه النكته اللي بناخدها؟ مش يفرق معايا ايه النكته؟ احسن ان لم تزوج بغير اذن ولي، وده اللي قرره الشرع عندنا بالحديث الصحيحه التي يستغنى عنها باي حال عن قول اي احد ابو حنيفه ومن تبعه غيره، اذ لا نكاح الا بولي. فأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. بغير امرأة أي امرأة، وسبق هذا في كتاب النكاح طبعا مفصلا اللي يعق عليه بعض الروايات في رواية السيد أولى بنفسها، لا في الاختيار يبقى الأمر برجوع الإذن الولي جزما. مسألة فصلتها من حيث الاختيار وعدم الاختيار والقطع به إلى آخره ورأي الولي إلى آخره، سبقت كتاب النكاح يومها. لكن الآن تجد أن خديجة زوجة بإيه؟ بولي. عن أبا أب أخ عم لا يؤثر، يعني هم يكون بإيه؟ الناس تكون زوجة بولي. وده اللي قاله العمر الأنصف من هذا الجانب بعيدا عن هذه الرواية التي ذكر العلي ومن معه. نعم يعني احسنت ان يعني حتى دي من مقررات الاعراف ما قبل الاسلام اصلا. نعم يعني حتى شو بتقول الناس شو عليك انت سكران دلوقتي بقى تميزه انه يكون سكران. يعني ايه شيء عجيب، مش هقولك بنقلد القذاره بس يعني، لكن الشيء اللي حلو كويس لا ما بنقلدش بيه. طيب دي بس كان فاتنا نبع عليه المادة اللي فات، فيعني اذا كان هناك من اخواننا لم يحضر بقى تبلغوه بايه بهذا الامر. وكان في المجلس السابق عند حديث البخاري وعندي الزيادة التي ذكرها البخاري رحمه الله في مسألة تردي النبي صلى الله عليه وسلم الجبل عند انقطاع الوحي، وذكرت ما فتح الله عز وجل في المجلس السابق، أسأل الله أن يكون موفقا على إثرها. وقفت عند صفحة 127 في قوله ثم قال ولا يعلم عن وجه التحديد، على وجه التحديد كم دامت مدة انقطاع الوحي، ولكن يبدو أنها لم تدم طويلا حيث اطمأنت نفس الرسول صلى الله عليه وسلم وتهيأ لاستقباله فتتابع الوحي وكفر، وأول ما نزل بعد فطوره يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. وقد تكرر إبطاء الوحي في وقت آخر ليلتين أو ثلاثا، فقال المشركون قد ودع محمدا ربه، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى الآية. قال وقد اختلط الأمر على بعض الرواة فحسبوا أنها نزلت عقب فترة الوحي الطويلة التي أعقبت نزول اقرأ، وهو كما قال يعني جزى الله خيرا في هذا الشيء، فوجدته يعني حد ما أكثر تحريرا من غيره. هو عندك تحت بس في الحاشيه بين شيء انه بيقول انه ابن كثير ذكر في السيره ابن حجر في الفتح بالعز المذكور قال وانظر بعض الرؤوس الضعيفه في تفسير الطبري بالعز المذكور وطريقه ابن هشام كذلك وطريقه الطبري بسند حسن، لكنه مرسل عبد الله بن شداد بن الهاد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ومتنه مخالف للروايات الايه الصحيحه. طيب يبقى لما يكون جاء من طريق حسن مع إرساله أنه هيقول طب أصحابي صغير والعهد النبي صلى الله عليه وسلم وهنعتبره صحابي صغير وعاش في عصر الصحابة الله كابر تابعين، ربما يكون سمع ممن سمع من الصحابة أو من أصغر الصحابة سمع من أكابر الصحابة، هدخلني في حيز مشكل اصطلاحية، همشي مرسل صحابي ولا لا، ولا همشي أنه حسن وانه لم يسمع من الله صلى الله عليه وسلم وسمع ممن سمع او ممن سمع ممن سمع. تمام، في الحالة دي لو اعتبرت وصحيح حكم عليها بالشذوذ ولا بالنكاره؟ حكم بالشذوذ. تمام، اذا لا تعتبر ايضا على وجه الاصطلاح. قال وكف ذكر ابن اسحاق فتره ثالثه للوحي لكنها لا تصح. طبعا دي تحرير جيد انه طبعا كل ده لا يصح، وذكر ابن اسحاق فترة ثالثة للوحي لكنها لا تصح. طبعا دي تعتبر بلاغات وحاجات في رواة بقى فيهم مبهمات ودون أسئلة آخره. وقد ورد روايات ضعيفة أو واهية السند ومنكرة المتن تفيد أن جبريل علم الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء، أو أن خديجة تحققت من كون الذي يراه الرسول صلى الله عليه وسلم ملاكا وليس شيطانا. طبعا كل هذا لم يثبت فيه شيء، واتى من طرق فيها كذاب فيها مطروق من طرق ضعيفه اذ لم يصح فيها شيء، ولذلك المصنف انصف واضمر الكلام بقوله ضعيفه او واهيه. هو كما قال او ان وقوع شق الصدر تكرر معه في بدء الوحي، ودي سبق فيها الكلام في قصه شق الصدر وبين فيها من وجوه صحيحه وحسنه، أو أن أول ما جاء جبريل إليه كان وهو نائم بحراء، أو أن أبو بكر وليس صاحبه إلى ورقة، وهذا كله لا يثبت. كلمة تكرر وجه تضعيفه لشق الصدر تكرر، لكن قصة شق الصدر ثبتت، لكن تكررها طبعا دي شيء غير إيه غير ثابت. يبقى نفرق بين الحاجتين، كواقع ثبتت، اما التكرار طبعا ده من طرق ضعيفه باطله واهية الى اخره. قال وكان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شده، فكان جبينه يتبصد عرقا في اليوم الشديد البرد. طبعا ده بيكون عن شده الايه الاضطراب والتوتر والقلق والخوف الى اخره. وكان وجهه يتغير ويكرب وجسمه يثقل. يقول زيد بن ثابت فانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترض فخذي، يعني حصلها خلع او انفصال او كسر الى اخره. وطبعا ده عند البخاري وغيره. وكان يركز ذهنه بشده لحفظ القران فيحرك به لسانه وشفتيه. انتبه بشده لحفظ الايه، من يحفظ القران؟ اذ علمه. تمام، وعلمك ما لم تكن تعلم، فهذا جبريل جاء يعلمكم. تمام، فيحرك بي لسانه وشفتيه، فنزلت الآية لا تحرك بي لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. طبعا ده تخفيفا عنه صلى الله عليه وسلم، ده كلها في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما. كان شوقه إليه وحرصه عليه يدفعه إلى التعجل في تلقيه كما بينت ذلك الآية، كما بينت ذلك الآية: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنكتب بقى زيادة كما في حديث عائشة رضي الله عنه أن الحارث بن هشام سأل رسول الله في حديث عائشة عشان نعرف تتمة الكلام يذكره المصنف. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي، هنزود بقى الزيادة دي، في حديث عائشة أنا رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. دي المسألة اللي بذكرها المصنف ده، كيف يأتيك الوحي؟ فأجاب: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي، فيفصم في سياق فينفصم عني ينقطع، وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة، هتزود دي عشان نفهم بس اللي هيقوله، قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي. ولذلك يعني عفوا دي من المعايب اللي تاخدت على عمر، انه هو بينتج الحالة بطريقة اغذية يسهل خلاصة. لكن هو لو لما يكون فيه كما سيأتي اما يذكر المتن ويبقى في تداخل منه باي تمييز في الحش او في الاصل يبقى شيء مقبول افضل. لكن انت الان بالنسبة صورة المتن بتدخلات منه، ودي الشيء لو لم تختصر ولم تتقبل المتن بسياقه كما سيأتي في قصة اسلام بعض من اسلم، هو ذكر البتاع بطوله صفحة ونص، فما كان اول ان اجيب الايه، اجيب المتن وخلاص. ودي كانت من الايه، من الاشياء المستدرك عليه. لكن قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. ده المد. وكان الوحي يأتيه في اليقظة كما تدل الأحاديث الصحيحة. طبعا هو كما قال، يبقى الوحي كما يبقى متفصل جرد احيانا بيتمثل صورة ملك، وكان بيأتي في ايه، في اليقظة كما تدل الاحاديث الصحيحة. الحديث الصحيحة وطبعا عزاك البخاري ومسلم هو كما قال. فعندك الان حديث جابر ام بمليه عليك سريعا، ده عند في الصحيح حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش هنلحق نكتبه بقى، ده عند البخاري ممكن تاخده وتكتبه وهعزوك اليه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه. يبقى هو شافوا ايه على الحقيقه. فقلت: زملوني زملوني. فانزل الله عز وجل: يا ايها المدثر قم فأنزل، إلى قوله: والرجز فاهجر. ده عند البخاري رقم 4، ده البخاري رقم 4 في كتاب بدء الوحي. وعنده في رقم 6، وعنده في رقم 6 من نفس الباب، من حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وده الشاهد، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ده الشاهد. يدارسه القرآن، ودي فقه. يبقى أولا كما قال المصنف يأتيه إيه؟ يقظة. طيب يدرس القرآن، وهنا اللي ذكرته مرات وعشرات المرات حل الكلام في توحيد ابن مندة وتوحيد ابن خزيمة وتوحيد البياقي السنة لابن نصر المروزي، والحمد لله انتهينا من كل هذا صحيح. طيب تجد هنا يدرسه يعني علمه الايه؟ القرآن. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد درس القرآن على جبريل، صح؟ إذن معه علم القرآن الوحي، عقيدة، عبادة، أحكاما، كل شيء فيه. طب علم النبي أعطل مين؟ ذكرت حديثين صحيحين عن النبي فيما يدل على ذلك. صحيح حديث عبادة سبق ذكره. يبقى الله علم محمدا القرآن، وعلم محمدا الحديث، والنبي علم الأصحاب القرآن والحديث. انتبه، يبقى عند القرآن السنة الله الرسول الصحابة، فالصحابة هم لسان حال ومقال النبي قولا وفعلا. ولذا على إثر هذا ما كان لابن نصر المروزي أن يقول من باب الخواطر في الصحابة، لما لو أنكم تتذكرون قال هم حجة الله على خلقه، هو محق في ذلك، حجة الله على خلقه، كما سيأتي ويقرر هذا الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المدرس إن شاء الله بعد الصلاة، هيقر هذا الشافعي بمنطوقه بالأدلة الدالة على هذا الكلام رحمه الله. إذن هو سلسلة سلف صالح ما تلاعب بهذا التلقي، وهذه سلسلة له الكلام، ومرجع الكلام إلى الجهمية ثم المعتزلة خربوا الأصول، فالذي غمس في الأصول من هذا الوجه يصطدم كثيرا مع النقول. خلاص انتهت القصة، ويقرر هذا الشافعي رحمه الله تعالى في هذا المحفل ان شاء الله تعالى. فهذه قضية في غاية الأهمية، فيدرسه القرآن، ودل على ذلك من حديث من أثر ابن عباس وغيره كثير والحمد لله. هو أيضا عند مسلم، أنا هنا ذكرت صحيح البخاري بدل الوحرة كم 2 و3 و4 و6، وعند مسلم فضائل النبي باب عرق النبي فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم وحين يأتيه الوحي. طيب قال المصنف لقد استغرق نزول الوحي 23 سنة، منها 13 عاما بمكة، وهذا هو المشهور. هنقول ده هو قول الجمهور. كم؟ لا 13، ده قول الجمهور، ده المشهور، ده قول الجمهور أهل العلم، وعاش 2 سنين في المدينة، وده متفق عليه. طيب الأول قلنا الجمهور، والثاني قلنا متفق عليه. نجوب الحاشية، المصنف ذكر قال صحيح البخاري ومسلم كلاهما عن ابن عباس. نجوب ابن عباس قال إيه بقى؟ اكتب ده على الحاشية عندك. قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وكان بمكة 13 سنة، وبالمدينة 10، يبقى كده كم؟ يبقى 13 وبالمدينة كم؟ 10. فمات وهو ابن 63، 63. ذكر قلب مصدق الحاكم بإسناد عن علي وصححه وبقى الذهبي، وقالت رواية صحيحة أخرى عن ابن عباس أنه قام بمكة بعد البعث 10 سنين ينزل عليه القرآن، ورد 15 سنة وعزاك. قال إذا لاحظنا أن بطول الوحي دام قرابة 3 سنوات، وربما يقول ابن عباس حسبها عندما قال 10 سنين، وقد رجح ابن حجر رواية ابن عباس أنها 13 سنة على رواياته 15 سنة، وقال إن إقامته مكة 13 هو قول الجمهور والمشهور، ومن روي عنه ما يخالف ذلك جاء عنه المشهور، وهم ابن عباس وعائشة وأنس، ثم نقل الرأي المشهور عن معاوية، وبه جزم ابن المسيب والشعبي ومجاد، وقال أحمد هو الثبت عندنا. طيب قال إن هيأتي بقى في صفحة 132، قال إن بدأ يتكلم بقى ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنة. بدأ يتكلم الرجل في الصفحة من هنا وصفحة 130 و131 إلى 132. طبعا كلام مش هيأثر معانا، ايه وجه الكلام ده، خلاص الكلام برد بقى على المستشرقين وإشي والوحي يجي ازاي وكم كلام، ايه كلام عقلي ده لا يعنيني يعني. انا مش انا اهم حاجة عندي انا دي من المستشرق، انت قلت او لم تقل، حررت او لم تحرر، هو اصلا مش مقتنع بالايه، هو يكفر بدينه. وان انجز عملا في ديني لن ينجزه لخدمة ديني، انما انجزه ليضرب به الدين. واضح ازاي؟ وده واقع معروف يعني، ما بيقول لان هو ما بيدري عن اصول ديني، لا يدرس لا درس عن اصول فقه ولا حديث ولا علل ولا ايش الكلام ده. فهو بالتالي بيجمع انه كل هو على اعتقاد، كما هو اعتقاد الجهلاء في ديننا، ان كل ما هو مسطور يجوز الكلام به، كل ما هو منقول يجوز الكلام به. وهذا اصلا فكري، المستشرق او الغربي ما يعنيني، هو اصلا بعيد عني، هو مش قضيتي، خلاص هو على ملتي وانا على ديني، ما لي علاقه بهذه القضيه. لكن المشكله عندي انا لم يأتي العطن في ديني وقد اغتر بكلام المستشرق اللي اخذ منه تاريخ الامه وسيره الامه وتلاعب في عقله ويبدا يتكلم معي في ديني بنفس طريقه المستشرق، هنا بيكون خلل. مش الحاصل يبقى اكبر مشكله. ولذلك تجد كثيرا من كتاب السيره او كتاب التاريخ وقعوا في وهم الضلال، مين؟ المستشرق. فبيتكلم من منظور عقلي وخلاص. تيجي اي احد من اخواني الدارسين لاصول وقواعد الدين الصلاحيا يقف امام اي احد لا سمم الدكاتره دكاتره التاريخ يبدا يتكلم معاه بطريق انت هو فؤادي وانت فؤادي ثاني خالص، مع انه الناقل عنه كالطبري ابن كثير غيره ابن ابي خيثمه اللي اعدمه بالتاريخ والذهبي وغيره لم يشترط الصحه بالنقل ولا نقل المرويات اللي بنقحها لك، هو جمعها لك وقال لك قد تقرا او تسمع او ترى ما تستشنع منه ايه الاذن، يقول لك انا بريء، انا بنقل لك اللي وقع لي. انت معايا ازاي؟ وهوديك بعيد لارجع للعواصم القواسم ابن العرب ده جسال عجب من هذا القبيل. لكن للاسف لا الشيخ بيقرا ولا الطالب يبحث، والكل بيهيص يتك على ظهر الكمبيوتر يجيب لي المساله، مع ان احنا عندنا في اصول الدين لا تتكلم قبل ان تتثبت، ثبت العرش ثم اتكلم. هنا بتبقى كبير مع الكبار، اما تبقى مجرد جامع حطاب دي معرف حقك، مش الحاصل ده الحاصل. فلذلك الطالب كما قلت واقوله ثمنه غالي جدا. يبقى هنا بدا يتكلم في هذه القرطاء بقى براحتك، والراجل يعني هو ذكر الكلام يرد يعني برد عليهم، لكن لا يعنيني، ما يجدش نفسه في الرد مع من يكفر بدين محمد. تكلم في قضيه اللي هو مرحله الدعوه السريه صفحة 132، أنا مش يعنيني منها إلا الفقرة الأولى فقط في سطرين، الباقي كله على النسق اللي أنا ذكرته في صفحة 132 و133. قال بدأت الدعوة الإسلامية بمكة سرية، ويحدد ابن إسحاق والواقدي هذه المرحلة بثلاث سنين. تمام؟ طبعا اتفقنا ابن إسحاق لن يذكرها بإسناد وإنما ذكرها إيه بدون إذا وجودها زي قلتها، لكن على كل ده اللي قاله وحددها، والوقضية أصلا متروك لا يعنيني، وحددها البلاذري بأربع سنين. إذا نقول لم يصح في التحديد شيء، لم يصح في التحديد شيء يعني تحديد سرية الدعوة المدة مدة سرية الدعوة، لكن طبعا كان في ايه سرية في الدعوة تمام لم يصح في التحديد شيء. والثابت ان التلقي والدعوة بمكة التلقي والدعوة بمكة ده ثابت بالنص 13 سنة، والمقصود أن بداية الدعوة لنشرها يكون سرا ثم تزداد وتظهر. هو إيه المقصود من السرية؟ تنظيم. أنا ببني، أنت بغربة، بدأت في وسط كافر تمام؟ بدأت تؤصل حقيقة الدين، آمن من آمن وكفر من كفر. ما منع الكافر بالإيمان إلا الكبر والعناد إلى آخره كما هو مقرر وكما سيأتي لاحقا تمام. لكن لما يعني بقت في القناعة للظهور تمام أظهر الدعوة، وإلا لم يكن الأصل أبدا بديك حكمة في السرية بالشيء دائما. وده مقصد مهم في باب المصالح والإيه والمفاسد. يبقى فيه فرق بين أنك تسر بالحدث المنضبط المستقيم الذي ترغب فيه رفعة الدين، وبين أن تسر بحدث الهدف منه التخريب والدمار. هل ده شأن محمد؟ أبدا. حتى لا يقول إن سرية لا، يبقى هنا الضابط في سرية الإيه؟ في سرية العمل تمام. طيب ده اللي هي الفرق اللي هي الفكرية شفت بقى ازاي؟ شفت الخطر؟ اصبح تفاهم مغلوط ولا مش مغلوط؟ اصبح اخواني بصوا اخواني الايه؟ اي مسلم انا وانتم محكوم بايه؟ ذاك انا قلت الان انا محكوم بشرع ولا بشرع؟ بالميزان. ايه هو الميزان؟ الواحد ما وافق حق وما خالف باطل. ما نحتاج كلام كثير تمام. طيب انا اجتمعت سرا لماذا؟ هل انا غريب؟ انا هو احني طبعا كنا مجتمعين وقفين المسجد وفي التركيب وعديه بنعمل ايه؟ بنقرأ بدين وعلى مسمع، واللي عاوز يجي يسمع صحيح؟ نحرر دين الله الحق، مو تنظيم يخرب البلاد ويقتل العباد. هل انا بدخل دي على انه على ان سريه الدعوه سريه الدعوه التي ينشر بها محمد صلى الله عليه وسلم دينه على انه تنظيم يخرجوا عليه التنظيم الفاشل اللي هدم بلاد والعباد؟ اذا دي خبر، ده عبط جنون، ودي سبب انه ما تلقاش الا من طريق كتاب بيغفل بمزاجه وبيقرا بمزاجه، ما ربهوش الشيخ على الاصول. كيف افهم المنقول على طريقه السلف الصالح صحيح او لا؟ ولذلك الاصل في المسلم في عمل في قول الاصلاح ولا الافساد؟ الاصلاح ولا الافساد؟ الاصلاح ده الاصل فيه. فاذا اجتمع ليفسد عشان كده قل امنت بالله ثم استقم. استقم على ايه؟ اياك والتلون، فان دين الله واحد. الاثار اللي سبق وغلان في كتب السلف في العقيده وصول السنه صحيح. فاللي بيستدل بالدعوه السريه على تنظيم مقبول مخالف معاند لضرب البلاد والعباد، اذا ده مقبول جاهل إذ خرج ما ليس بحق على حق فشبه. لذلك سلفا قلت لكم ما الفرق بين الدليل والشبهة؟ الشبهة وضع الصحيح في غير محل شبهة يشتبه على مين؟ يشتبه على الجاهل، على الهوام، على الهوام. فاللي بيلقي هامة واللي بيسمع هامة، هي دي المشكلة. يبقى وضع الثابت الصحيح بغير محله ولبس بغير الصحيح، لأجل ده احنا بننقح سيرة رسول تاريخ أمة. كم يستدلون بالمنكرات والأباطيل هذه ويتلاعبون بعقول الشباب على أنه سيرة رسول. نجيب أحداث رسول، أفعال رسول، قول رسول، آدي سيرة رسول، ويبدأ يخرج لك على إثرها الضعيف والباطل والظاهر والمكذوب والمدسوس على أنه أحداث، ونعمل بما جاء في الإيه؟ في السيرة، وليس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيلبس على الجهلاء أو على الشباب المسكين بما ليس بدين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تنكشف الإيه؟ تنكشف العورات حينا بعد حين، أو جيلا بعد جيل، حالا أو مآلا. فما كان لله بقي وما كان لغير الله زال ولم يبق. بالإيه؟ ما اختلفناش برضه كده احنا متفقين شيخ خالد، كده احنا متفقين. يعني اقول لك الان متى يسمح لخالد او لصبري او لمحمد او لاخوان الفضلاء من مالهم نشاط دعوي بالكلام؟ مش ربنا عليهم الشيوخ صح؟ اعده وبعدين قول له انطلق. الان احنا محتاجين بقى انطلق وبارك الله فيه. لكن هل علمونا الشيوخ ان مجرد اجيب واحد مع الان واقول له كلمتين يطلع يقول زي جماعه التبليغ وغيره؟ مات ده انت بتخربها وبتطينها اكثر من هي طيب. مش ده الحاصل؟ واقول لك الدعوه بلغه لو ايه وفاهم دين مغلوط هو الاخر وكل ماشي بالطراوه. لا، انت تربيت على انه أعد العدة ثم انطلق. بارك الله بك شيخ، يبقى لك كم سنة برا؟ طيب ما شاء الله سمعنا سمع، احنا الآن محتاجينك تنزل معانا. خلاص قررت وخدت ايه نزول بقى، الآن محتاجينك تنزل معانا. بس بعد ايه؟ بعد ما اطمئن للنشاط العلمي المرغوب فيه. الآن ابدأ ابني معانا بقى. ما بيسمع لأحد ان يرتقي منبر ولا يجلس مجلس الا ما يكون معاه الايه؟ العدة. ايه العدة؟ العلم. بقول ربي زدني من يريد ابي خير فكوه معي العدة. ابدأ اتكلم بدون العدة دي، ابدأ استطيع ان اتكلم، يبقى انا بتلاعب بضل نفسي وبضل الحضور وبكذب على دين. اصبح دي كم ايه؟ كم عيب؟ النفس يتعدى الضر الى الغير ويتعدى على الدين. اذا في تخريب ولا اصلاح؟ هي دي. ولذلك بلغ ما أنزل إليك من رب. الثمرة والله يعصمك. طب فإن لم تفعل فما بلغ؟ يعني تلعبت تلونت تكلمت بجهل ما بلغت ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا رجعت الآية للعلم قبل البلاء. في آخر صفحة 133 قال المصنف تحت باب جانبي أو عنوان جانبي المسلمون الأوائل، قال يدل حديث بدء الوحي على أن خديجة رضي الله عنها كانت أول من عرف خبر النبوة ونزول الوحي، وأنها صدقت الرسول صلى الله عليه وسلم وأذرته وثبتته وخفت عنه. نعم الـ قال فلا غرابة أن تكون أول من آمن كما يقول الزهري وابن إسحاق. أولا المقطع بيأخذ منه إيه؟ أنه بيظهر دور المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة. في مؤازرة زوجها على الخير وتسديد القول والفعل. أدي لطيفة من هذه السيرة. ودي له نظير في قصة هاجر مع إبراهيم عليه السلام لما ترك بغداد في الصحراء وولدها، قالت الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعك. صحيح. أدي فوات أو تربوية الحدث للزوج والزوجة. طيب ده شيء ثاني. قال لغرابة أن تكون أول من آمن كما يقول الزهري وابن إسحاق. طبعا ده خدوا من إيه؟ من القصة اللي سبقت في بدء الوحي. صحيح. الزوجة رققت منه، معقول أن الزوجة على ما سبق من ترقيق القلب وموظفها للرسول وإيش إلى آخر هذا الكلام، ودي في الآخر ما تأمنش بيه، ما حصلش. واحدة بهذه المواصفات بحبها وأنسها لزوجها ثم لم تؤمن وأتت بورقة بنوفة للآخر القصة التي سبقت ولم تؤمن، فهو خد من هذا الكلام ده استنبطه. طيب عندك في الحجة ذكر قد ست ابن شام بدون إثبات، ده طبعا من طريق ابن إسحاق ولا خاصة. مصنف ابن أبي شيبة من مرسل الزهري، هو مصنف الزهري ابن أبي شيبة ومعه الحاكم اكتب عنده حتى يلتبس عليه الكلام. مصنف ابن أبي شيبة العزم المذكور والحاكم 384. قال من مرسل ايه؟ الزهري. الزهري قال كانت خديجة اول من امن برسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء. ده مرسل، يعني طبعا الزهري ما شافش الحدث وده وجه الارسال. تمام. لما بيقول الزهري من الطبقة الثالثة من التابعين، اول من قال هذا الكلام، وطبعا بلا شك هو لم يحضر الحدث، فده وجه الارسال ان اول من امن برسول مين. طيب اذا هستأنس بيه ولا لا؟ جائز. طيب قال مستدرك الحاكم في بنفس اللي هو العزو 384 من حديث حذيفة بن اليمان، قال بسند ضعيف هو كما قال، من حديث حذيفة ابن اليمان مرفوعا، وفي كانت خديجة سابقة نساء العالمين، كانت خديجة سابقة نساء العالمين إلى الإيمان بالله ومحمد، إلى الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي خبر مرفوع بإسناد ضعيف، وعندي مرسل بإسناد ضعيف، وعندي فحوى نص صحيح في قصة بدء الإيه؟ الوحي. إذن الكلام اللي قال العمري كلام جيد، بأنه هتكوني أول من آمن من بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنها هي كانت أول شخص موجود في الحدث. يبقى أنا عندي خدناه بالإماء والتنبيه من النص صحيح، وبعدين عندي مرسل الزهري، وعندي إسناد ضعيف من حديث حذيفة مرفوع. ما أقول لك النبل إيه؟ هنجبر إيه؟ كحكم بذاك الذي مر في بدء الوحي. يبقى عندي هناك، مش احنا قلنا اخواني من القواعد المهمة انه ممكن النص الصحيح يأتي مضمرا انا افهم منه، لكن ممكن يجي محمد خالد عبد العظيم زيد من الناس يقول لي ده فهمه صحيح، لكن لما جاءت الرواية جاءت من طريق ضعيف ينجبر كإسناد مش فيه مطروق ولا كذاب ولا إشي، وضح لي اللي أنا فهمه بس منطوقه صريح، يبقى أنا باخده هنا إيه؟ أي أحسن تبستأنس بيه على صواب ما أو ما إلينا الصحيح أو تصويبه، ثم يأتي من مرسل آخر إلى الزهري. تمام؟ صحيح إلى الزهري. تمام. أصبح مرسل بيبين لنفس اللي بينه الإسناد المرفوع الضعيف، وعندي مضمر صحيح، فلا غرابة في أنه يكون هي أول من أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا عرضت هنا سؤال لأن المصنف هنا ذكر قال وقد أسلم علي بن أبي طالب بعد خديجة في هذا الوقت المبكر، وقد كان في حج النبي قبل الإسلام، وذا عند أحمد، هو عزاء عندك أسفل أحمد 31 من حديث ابن عباس، وبإسناد حسن، هو كما قال ذا إسناد المكتب طبعا جدا ومحل الشاهد فيه، وكان أول من أسلم من الناس بعد خديج، اللي هو مين؟ اللي هو علي بن أبي طالب، تمام؟ قال إلى آخر ما ذكر باب في شأن علي مع عثمان بن أبي طالب، وكان أول الذكور إسلاما، كتاب الكلمة دي، أول الذكور إسلاما، هتعمل إيه بلبلة؟ أول الذكور إسلاما، هو أول الذكور إسلاما ولا أبو بكر أول الذكور إسلاما؟ ركز بقى، تمام. وقول حافظ ابن حجر أن يكون عمر علي رضي الله عنه حين ما بلغ 10 سنين. طيب جاء بعد كده روايات واهية موضوعة حول تحديد يوم إسلامي اللي هو إسلام علي وصلاة بيوم الثلاثاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخديجة بيوم واحد، وأنه صلى قبل المسلمين الآخرين 7 سنين. وطبعا دي كل إيه؟ كلام واهي باطل لا يصح في شيء، وفضائل علي رضي الله عنه ثابتة كثيرة، فلا يحتاج إلى مثل هذه الأكاذيب والمغالاة، تمام؟ يبقى الثابت أنه علي. طيب أول الذكور ولا أول الصبيان؟ السطر قال: وأما أبو بكر رضي الله عنه فقد استنبط ابن كثير من حديث صحيح فيه إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبتم، وقال أبو بكر صدق ووثاني بنفسه وماله إنه أول الناس إسلاما. شوف خد إيه؟ خد من القصة دي إن يكون أول الناس إيه؟ أول الناس برضو أول الناس أبو بكر أكبر من علي، ما فيش تعارض. البلبلة اللي حصلت في اللي بيسيبوا بقى يعني كان أصلا ما يعرفوش من أول واحد أسلم، تمام؟ هل ايه؟ اول ايه؟ لا، انها اول الناس اسلاما، دي كده خلاص، ده ابن كثير استنبط الكلمة دي من المتن، ان المتن انتهى ووثاني بنفسه وماله، ده المتن انتهى. الاستنباط بقى ابن كثير قال انه اول الناس اسلاما، ان اصل الخبر عند البخاري. وقد أسلم أهل بيت أبي بكر الإسلام، قال عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يديناني الدين. يبقى خرجت على إيه؟ في بيت مسلم، تمام؟ طيب. وذهب الزهري لأن أول ناس إسلاما وزياد بن حارثة، وده ورد بطريق في مراسيل وأسناد ضعيفة إلى آخره. طيب رقم 4، طبعا جاء بقى من طرق عن الوقدي وغيره لأن صح فيها شيء، الواقع على إسلام سعد بن أبي وقاص. طب يا ترى سعد بن أبي وقاص كان ثالث ثلاثة أسلموا ولا ممن أسلموا؟ يبقى ممن أسلموا. هنلم الموضوع كله بجملتين. قال: وقد نزل القرآن في خبر إسلامي كما أخبر عن نفسه، فقال: حلفت أم سعد ألا تكلمها أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، لي من أمه. ركز ده، من دي جزئية جدا في غاية الأهمية. زعمت أن الله وصاك بوالديك وأن أمك وأنا أمرك بهذا. أدي أم، ها؟ بتأمر بإيه؟ بالكفر بالله. ركز. قال: مكثت ثلاثة أيام حتى غدشي عليها من الجهل. خلاص تموت. بتقول له اكفر بمحمد. خلاص سابها تموت. ده حال سعد. ركز بقى. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد. لما لقت الوقت قلبه بقى قاسي مشتغل عنها صحي. ايه وانت يعني انت ايه؟ ما لا، بص يا اخوان، دايما انت خليك فقيه. حتى الامور دي بتعلمك فقه مستقبلي في كثير من الامور، وتخرج من زاوية او من زوايا المستجدات الفقهية لكل انسان. تمام؟ طيب. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: وصينا الإنسان بولديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي. وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شغرفاء بعصا ثم أوجروها. هيأكلها وطعمها معناها ايه؟ تعاني بالدين وتكفر بالدين، دي شيء وبرك شيء اخر. طيب من الشيء العجيب كان معنا هنا كان شاب كان من سنتين وكان في اللي هو في الدبلوم اللي هو تجاري ما ادري او صناعي، وبعدين كان بيشكوني ابوه كان حد ما قاسي عليه وعنده زوجة اب الى اخره. فالمهم قال في الشيء حتى انا دونته هنا يعني انه بيعمل فيه لدرجة بيقول له مش عايز اصلي. يا حكم اخواني في الكلام بقول له انا مش عايز اصلي اخي، ما تروحش التوحيد تروح مش انا بقول لك مش عايز اصلي. ها ايه رأي السادة؟ ها حلم؟ لا العجيب بقى بقول له ايه؟ بقول له مهما اعمل فيه ما دمت ان انا ما قلت لكش تشهد بالله. ادي الشاهد في الكلام. ايه رأي السادة؟ ما راحت عن ذهني ابدا هذا، وذلك دوامت عندي في الحشرة. فهم منها بعض المجاهيل ان له ان يفعل ما شاء ما لم يكن شركا. شوف قال له ايه؟ ها ايه رأيكم؟ خطر صحيح؟ شوف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لمخلوق نكر أي مخلوق في معصية، إنما الطاعة في حفظ والمعروف ما وافق الشرع قرآنا وسنة. أبا وأم البر شيء وده شيء، وعندك قصة إبراهيم مع والده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، ائذن لي أطر راسه. هي ما فيش في الحديث سر راسه، يعني إذا لي أن أقتلني صح؟ إيش قال له؟ قال لا ولكن بر أباك وأحسن صحبة. عند ابن حبان وغيره بيستصحتها. إذا بهذا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن عند الدين لا، أفضل مسعود خالص خالص الناس ماشي براحتك ودينك فلا تكلمن، اوعى تجرحه. مش دي مدنية معاصرة واجتماع؟ هي دي. اذا تنيع القضايا والمسائل شيء والدين شيء، اوعى تتكلم ولا تفعل وتمزح على الدين ابدا، انت محبوب بالدين. بقول لك من اين لك مسلكا قولا فعلا، من اين لك؟ ده ميزان، اوزن قولك فعلا بميزان رسول الله. ومن هم اولى الناس بفهم مراد الله ورسوله؟ وهم تربية الرسول. من الاصحاب الذين اصطفاهم رب العالمين لحمل دينه ورسالته فبلغوه على نسق بلاغ الرسول، اللي هم الاصحاب ومن تبعهم. فدي قضية في غاية الأهمية. قال والحادثة تدل على صلابة موقف المؤمنين الأوائل أمام الفتن المتنوعة التي تعرضوا لها، كما تدل على أنماط المواجهة التي تجمع بين التأثير العاطفي والضغط النفسي حينا وبعد استخدام القهر والقوة أحيانا أخرى. الله، إنه إمتى أجلب المصلحة وإمتى أبرئ المفسدة، صح؟ ده الفقه. وزي تسمعون مني كثيرا لما سبق في الفقه المخالف أقول لك قاعدتين قاعدتان أنت بينهما، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. اثنين، يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. علق، مش يفهم كلامه يخرج إلا إن كان فقيها من الله عليه بالفقه. إذا أنا كبحت شهوة النفس والهوى وراء أي حدث فلا أكون إماعة ولا أكون مخلدا لأي أحد، إنما هو ديني. إن كنت على فقه أتكلم، مش على فقه اسكت. تذكر كلمة الأخونا الشيخ محمد حافظ من كم مجلس وعرض مستشكل بلطيفة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو بس، قاعدة جميلة. من نص ما عنديش اسكت ما تفرقش عندي وعندي بناء وتخريج خرج وأدي الثواب تخريجك ولا اسكت اعلن انك مقلدا لغيرك. يبقى هنا قال الخطيب البغدادي لو تذكرون تلفقون متفقه في دراسته لما قال هذا بهيمه اللي هو مين المقلد. اما اللي عنده علم بيخرج تجده ثابت حذاء وحذاء خرساني حديد من الدرجه الاولى لا يغتر باي كلام ولا باي احد. ان كان ولا بد فليخرج ما سمعه او قراه على الاصل. عنده اصل بيخرج عليه صحيح ممكن بضوابطه والا فليصمت لانه يبقى الضرر على النفس وعلى الغير وعلى الدين. كم ضرر صح. تكمله لكلام المصنف ذكر برضو من الاشياء اللي اتت ثنايا من اسلم اسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه في وقت مبكر ولكن لما صح قوله عن نفسه انه الرابع في الاسلام برضو من الاشياء التي انتشرت وده الخبر الوارد فيها ضعيف ده من طريق ابن لهيعة وده ضعف رسولي لسوء حفظه. وقد نبهت على ان قسم تحترق كتب ابن لهيعة اللي كثير دندن حولها لسمى المعاصرين فقد انكرها ابن معين. فابن لهيعة اخر الكلام فيه انه ضعيف ضعفها لسوء حفظه. قال وأسلم طلحة بن عبيد الله لكن تفاصيل خبر إسلامي لا تصح لأنها أتت من طريق الوقدي هو متروك تمام. والزبير بن العوام كذلك. وتوحي روايات ابنه الصغير عروة الذي لم يدرك الرواية عن أبيه مما جعل مرويات عنه مرسلة بأن إسلامه تم وصغير ابن 8 سنين. لكن حفيده اللي هو هشام ابن عروة يقول انه كان ابن 16 سنة وده جاءت من طرق مرسلة وصحيح الاسناد لكنها مرسلة. رواية ابي الاسود المرسلة الى تعذيب عم الزبير له بالنار بسبب اسلامه تمام. دي اتت من طرق مرسلة لعل مصدر هذا الخبر عائلي لان ابي الاسود احد رواة مغازي عروة عنه وقد حددت روايه الواقدي سنه سنه حين اسلم ب17 سنة لكن جاءت من طريق الوقيد. ايضا من بكر في الدخول في الاسلام خالد بن سعيد ابن العاص لكن تفاصيل قصه الاسلام لم تثبت من طريق صحيح ففي الواقدي ايضا متروك. عبد الله ابن مسعود حين حكى خبر اسلامه ودي جاءت من طرق يعني يعتبر حسن يعني ده تحسن طرق قصة خبر عبد الله ابن مسعود حين حكى خبر إسلامي قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن معيط بمكة فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبق وقد فر من المشركين فقال يا غلام هل عندك لبن تسقينا إلى آخر القصة. قال فحلب ثم شرب هو أبو بكر ثم سقياني ثم قال للضرع اخلص فخلص اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. اللي هو مين ابن مسعود ده حسن كما عند أحمد وغيره. وطبعا نعلم عدد سور القرآن كم 114 هو خد كم منها من في النبي صلى الله عليه وسلم وكان له أن يفخر بقوله أنا أعلم لا أعلم أحدا أعلم مني بالقرآن تمام. لكن طبعا في ابن عباس تمام. لكن ذكرت رواية الوقدية أن عبد الله بن مسعود أسلم قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. وطبعا دي عند ابن سعد من طريق الوقيد والوقيد يحول لحاله ايه حاله متروك. وذكرت رواية ضعيفة أخرى أنه كان سادس مسلم لكن لم تثبت. أيضا تقدم الإسلام خباب بن أرط ولكن لم يثبت أنه سادس 6 في الإسلام تمام. كذلك تقدم الإسلام بلال الحبش وكان رقيقا ثم شراه أبو بكر واعتقه. هذه في صحيح البخاري. ثبت أن عمار بن ياسر أسلم مبكرا فقد قال عن نفسه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد جمع عبد يعني وامرأتان وأبو بكر، ودي عند البخاري وغيره. وقال ابن مسعود أول من أظهر إسلامه سبعة أظهر الإيه؟ الإسلام بقى طبعا الرسول صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأم سمية وصهيب وبلال والمخداد. يبقى احنا كده إلى كم واحد ذكرهم المصنف كده 15، وكان عمرو بن عبسة عمرو ابن عبسة السلمي وده رقم 16 يرى أنه رابع أربعة هم أول المسلمين. طبعا دي أولوية المسلمين يعني، لكن بقى من أول من ثاني مش هضر معاه شيء، لكن يقول لك من بكر فلقد رأيتني إذ ذاك ربع الإسلام. طبعا إخواني بعد مراجعة سريعة بالنسبة لقول ابن مسعود أول ما أظهر إسلامه سبعة، ده عند أحمد بإسناد حسن، ده حسن إسناد تمام، طبعا مدار على عاصم بن أبي النجود، وده حسن حديث من المخالف. عمرو بن عبسة السلمي يرى أنه رابع أربعة المسلمين في قوله لقد رأيتني إذ ذاك ربع الإسلام. المرويات اللي جاءت من وجه حسن أو صحيح مطولة، لكن الإشكال في قصة مجيء عمرو بن عبسة ووقف إسلامه، دي محل الشاهد، دي أتت من طرق ضعيفة ومرسلة، وده وجه الإشكال في هذه الجزئية. اللي هو ايه؟ طيب يعني لا حلو جميل، ما لا انا بتكلم عليه لقد رايتني اذ ذاك ربع يعني رابع من اسلم. ده مفهوم، لكن عندي هل في الرواية تصرح؟ وكان فيها أبو بكر؟ أبو بكر وبلال، وبعدين ظهر عبسة؟ عمرو؟ ماشي تبارك الله ماشي، ده عند مسلم؟ وانظر حديث الحديث مين؟ عمرو بن عبسة عند مسلم وفيه ما يؤيد قوله من طرق مرسلة وضعيفة صح؟ لحظة أشوف. لا هو في فين هنا في الكتاب؟ مش دعب موسى، من عايز اللفظ اللي فاهم حل الشاهد هنا. نعم ماشي. نعم. هي كل ده مش هيشغلني بحاجة، هو مجرد عرض في المسألة بس نوصل فيها للشاهد يعني. طيب قال وأما عن بواعث إسلامي فقال كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالتهم وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه يتغرون عليه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكث الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. نعم اللفظ. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن. نعم واضح. فقلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه السراع وقد أراد قوم قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه. نعم ده عند مسلم. تمام. يبقى ده شاهد لي التي أتت من ضد عفه مرسل. قال ويبدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبره بأسماء سيد من أسلم وإنما سمى أبو بكر وبلال فقط حرصا على سلامة من أسلم من الأذى، وربما لأنه إنما أسلم بعد إجابة سؤاله عمن أسلم يومئذ وتعبير عمرو، فلقد رأيتني إذ ذاك رابع الإسلام إنما هو بحسب ما بدله، وإلا فقد كان عدد من المسلمين أكثر من ذلك في المرحلة أظهرت فيها قريش جرأته على الإسلام وأذاها للمسلمين كما يدل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ترى حالي وحال الناس. تمام. يبقى دي ظاهرها ما يقول، يبقى دي بالظاهر تؤكد الروايات التي جاءت من طرق ضعيفة ومرسلة. لكن هنا باخذ المقطع ده الحنكة في التعامل وبعد النظر. الحنكة في الايه؟ في التعامل وبعد النظر. ما بقاش عقول عصافير تفكيره تحت رجله. ده اللي بيجيب لك النقطة بقى من كثير من الإخوة يسمن من يزعمون إدارة العمل إدارة الشيء تفكيره محدود. لا خلي عندك حنكة وخلي عندك بعد نظر لجلب مصلحة وضر مبدأ الفقه. فالقضية مش قضية ما علمه كتير، لا، القضية فقه علم يحمله، هي دي مكمن الخطر أو نكتة المسألة. يبقى في الحنكة في التعامل وبعد النظر وأخذ الحيطة باعتبار أقل الأضرار، ودي مسألة معتبرة في القواعد الفقهية. كذلك النظر بدقة إلى فقه جلب المصلحة ودرء الإيه؟ ودرء المفسدة. قالوا ما يدل على أن المسلمين كانوا متكتمين في أمر الإسلام أن أبا ذر رضي الله عنه كان يرى نفسه رابع الإسلام أيضا، وقد علل بعض الرواة تعارض كلام أبي ذر مع كلام عمرو بن عبسة، فقال كلاهما لا يدري متى أسلم الآخر. تمام. ودي طبعا الكلام ده احد البلبلة عند المستشرقين وعند الناظرين في التاريخ الى اخره، وبيعد ده ايه من طرق الانتقاد، لكن طبعا ده هذا خطأ منه علمي فليراجع. مما يشير الى ان مبدأ سرية الدعوة كان يراعى في بعض الحالات حتى في مرحلة الدعوة الجهرية تبعا لما تقتضيه مصلحة الدعوة الايه الناشئة. وبهذا فقه يجب الالتفات إليه ممن عقولهم عقول العصافير. السؤال بقى اللي هختم به في المسألة دي خلاصة الكلام ده، المطلوب سؤال، من أول من أسلم؟ سؤال ده مش يعنيني، المهم ان في اسلام بدا واحد اثنين ثلاثة اربعة لا يعنيني كل هذا، لكن في اسلام حدث وفي تسابق للاسلام. هنقول وردت في اخبار بين الصحيح والحسن. اكتب دي بسرعه، وردت في اخبار بين الصحيح والحسن. لذلك عرضت المساله سريعا كما ترى، واحسن من عرضها هو المصنف كما نحن على كتاب هذا. وردت فيه اخبار بين الصحيح والحسن، فمنها انه علي، ومنها انه ابو بكر، ومنها أنها خديجة ومنها أنه زيد بن حارثة وآخرون كما ترى. وعليه فظاهرها التعارض، صحيح؟ ظاهرها الايه؟ اقول ظاهرها التعارض. ولذا قال الترمذي رحمه الله في سننه جزء 5 صفحة 600، الطبعة طبعة الشيخ شاكر، تمام؟ 5/600 بإثر رقم 3934 رقم الحديث. يبقى لو مش عندك بقى النسخة المعزولة لا، يبقى نسخة ايه؟ 3734 الجزء الخامس سنة الترمذي. قال وقد اختلف أهل العلم في هذا، من أول من أسلم؟ فقال بعضهم علي، وده قول زيد بن أرقم هو ذكره بسند صحيح، وقال بعضهم أبو بكر، وده قول ابن عباس وغيره من أئمة التابعين، اللي أنا بقوله ده حطه بقى مع كفتين، ده توضيح أنا كلام الترمذي هكذا. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم علي، افتح مع كفتين واكتب وهذا قول زيد بن أرقم، دي قول ليك تسهيلا للأمر اللي هو قاله زيد بن أرقم بتصريح هو خرجه. وقال بعضهم أبو بكر، قول الترمذي، وافتح مع كفتين قول ابن عباس وغيره، تمام؟ وقال بعضهم، ده قول الترمذي، وافتح مع كفتين قولي أنا لك توضيحا، جمعا بين الأقوال أبو بكر من الرجال يلملم الايه؟ القضية، ده ثابت وده ثابت وده ثابت، ده تعارض ولا كثر فهم من مدعي التعارض، صح؟ يبقى هنقول أبو بكر من الرجال، علي من الصبيان، خديجة من النساء، وزيد ابن حارثة من الموالي. يبقى كده جمع ايه؟ بين المرويات اللي دعوا فيها ايه؟ اللي دعوا فيها التعارض، تمام؟ ادي جزئية. يبقى هنا الاختلاف في اول من اسلم من الذكور، ومثل يفيد فقط في باب المناقب. يعني ايه الفضل اللي اخده باب الايه؟ باب المناقب، خلاص فضيلة. والمناقب الشاملة أنهم أسلموا، دي اللي بيأسلموا وبلغوا وأخلصوا وصدقوا، بس دي اللي يحميني. فهل نحن على طريقتهم؟ ده المعنى. فضل عنه جزاك الله خيرا، هذا لذا قلت فهل نحن على طريقهم؟ من أنا؟ من أنت؟ تتبع النبي والأصحاب أم تتبع الرجال وأصحاب المذاهب وأصحاب الجماعات والشيوخ هنا وهناك؟ من الميزان عندك؟ الرسول ومن تبع كهؤلاء أم الرجال؟ ده السؤال ودي الرسالة، تمام؟ لذا أنت ومن تتبع موزون بميزان الرسول والأصحاب، دي الرسالة. وافعل ما بدا لك، وإلى اللقاء. نقف عند هذا الحد عند قول المصنف بإسلام الجن وما ذكر فيه، وطرح في بعض المسائل التي يعني أكشف لك لحد ما من المصنف، ثم بدء الدعوة الجهرية. نقف هنا، والحديث بقية إن شاء الله، ونبدأ في اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله.